أديس أبابا
يأتيكم على الموجة المحلية FM 104.7 يوميا من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا. وإليكم نشرة الأخبار.
أسعد الله أوقاتكم المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي منوع الذي يذاع كل يوم سبت ويعاد عليكم كل يوم أحد، ويأتيكم من خلال القسم العربي في هيئة الإذاعة الأثيوبية والذي يبث على الموجة FM 104.7 المحلية. أقدمه لكم حنان مبرعت. فاصل وأعود إليكم، فابقوا معي. وسهلا مستمعين الكرام، عدنا إليكم مجددا في حلقة اليوم، الفقرة الأولى عن المجاملة. أما الفقرة التي تليها فهي عن أكبر أفواه في عالم الحيوان، أما الفقرة التي تليها فهي عن إنعاش الهق، الفقرة الأخيرة عالم الفيزياء النظري أرنولد سومرفيلد. الفقرة الأولى المجاملة. المجاملة سلوك لتلطيف العلاقات أم دبلوماسية يميلها الواقع. ترتبط المجتمعات بنسيج علائق متين مليء بالولاءات الفردية والقرابات البينية، يمتد أثرها حتى داخل البيئة العملية، مما يجبر الكثيرين قصد استدامة الود والإبقاء على العلاقات التعامل بحذر وروية مع نظرائهم بواسطة إظهار مشاعر الاحترام والتقدير ومكامن القبطة والرد. لا يختلف إثنان في كون المجاملة لون من الأتيكيت اللفظي، غنوا المجتمعات تعبز سلوكا يهندس علاقاتها الاجتماعية، هو دليل تحضرها وتعبر عن مدى تطورها الثقافي وتمدنها المجتمعي، سيما أنه تضفي للحديث طلاوة تبعث بضنين الرضا والإطمئنان في أذن من نجاملهم، كما أنها مجموعة شحن قوية تربط أجواء الحياة المعنوية في البيت وفي العمل وفي الشارع أيضا، وهي أسرع وسيلة للوصول إلى قلوب من نحب. لذا فإن هذا الأوتيكيت قواعد وأصول يحسن تداركها وفهمها، مثل الامتداح في حدود المعقول وعدم المبالغة في الثناء، للابتعاد عن التملق أو الإفراط في ذكر المحاسن والفضائل. فكما أن الإنسان ذكرا كان أو أنثى يحتاج للمديح والثناء، فإن المجاملة تساعد على التمييز والتطور تماما، كما ينتقي المعلم كلمات الثناء كدافع وحافز للإبداع مع متعلمه. لكن قد ينقلب هذا الفن اللفظي إذا زاد عن اللزوم كذبا بتحوله إلى عادة يومية روتينية، على أنه يمكن الإقرار أن معظم الناس لا تفهم معناه، وعادة ما يحدث تداخل في المعاني بينه وبين العديد من الصفات السيئة. فهل تعد المجاملة إذا نوع من الدبلوماسية نضطر إليها كلما دعت الحاجة قصد الحفاظ على مكانتنا وموقعنا في أعين من نجاملهم، أم هي لون من الخداع والزيف يجب الإقلاع عنه؟ حقيقة ثمة أمور كثيرة في الحياة نجد ذواتنا فيها مجبرين لخوض قمارها، إلا وكنا محط انتقاد فنلجأ للمجاملة مكرهين أم لعوز أو لحاجة أو مطلب، اعتقادا منا أن معظم الأشخاص يحبون أن يجاملهم أحدا، سيما الذين يشغلون مناصب رفيعة أو من نطمع في إفادة ومعارفهم المهنية أو من يمتلكون وساطات وسلطة في تحقيق مطالبنا الاجتماعية والوظيفية، فهي أقوى سلاح يوجه إليهم لا ضدهم، ظنا منا أن لا أحد يستطيع مقاومتها مهما كان قويا. والمجاملات تجعل القوي ضعيفا، لأنها ببساطة تعترف بهذه القوة لكن بصورة ذكية، غير أن الاحتياز لهذا السلوك بشكل يومي وروتيني يعد نوعا من النفاق المحموم بالكذب والخدع، والذي يتخذ القاية هدفا مهما كان شكل الوسيلة. تستوقفنا نماذج متعددة في حياتنا المهنية والوظيفية لأشخاص جعلوا من المجاملة وسيلة لصعودهم وترقياتهم. ينتابنا الذهول أحيانا لشخص ما نعرف مستواه حين ينتهي إلى مسامعنا أنه أصبح مديرا أو رئيسا، أو تمت ترقيته أو تعيينه في منصب عالي، رغم علمنا أن إمكاناته ضعيفة. لكن سرعان ما يزول الاستغراب حينما نتذكر ماضيه في مدح مرؤوسه والإفراط في الثناء عليهم، فبرؤية الكثيرين أن هذا الشخص الذي يمتهر المجاملة على غير وجه حق هو في الأساس لا يحترم نفسي، بل هو مريض نفسي اختار وسيلة سهلة للوصول إلى مبتغاه بفقده الاحترام لذاته. فالمجاملة الكاذبة سبيل المكافئين في الوصول لأهداف من دون التعب ولا كل ولا تزاحم، بمثل هؤلاء الصفوف الأمامية للمؤسسات المدنية والإدارات العامة وحتى الأحزاب السياسية في العالم. قد يعيش المجامل ملكا بين الناس كونه محبوبا حلو اللسان ولا يذكر الآخرين بسوء، غير أنه في الوقت نفسه لا يمتلك الشجاعة لقول كلمة الحق والصدق التي تحتمل الإيجاب أو السلب في سلوك من يجامل. لذا مهما على شأنه سيفضح أمره بلا شك، كما فضح أمر شاب الفقير الذي جعل منه الكاتب المصري إحسان عبد القدوس في غصته أنا لا أكذب ولكن أتجمل، قبل أن تتحول إلى فيلم بطل من ورق بعد أن أدعى الغني وتنكر أمام محبوبته المنحدرة من عائلة غنية لتبتعد عنه أخيرا وتخبره بأنها لن تستطيع أن تكمل معه الارتباط في مشهد حزين، ولم تشفع صراحته المتأخرة في مخاطبة ودها وتذكيرها بماضيه الجميل، فيتفاجأ بقرارها ويحاول أن يبرر لها أن بأن ما يفعله أمر يفعله جميع رجال ونساء، فهو لم يكذب عليها بمشاعره ولكن كان يتجمل ويحاول تحسين صورته. ليس إلا قد يعيش المجامل ملكا بين الناس كونه محبوبا حلو اللسان ولا يذكر الآخرين بسوء، غير أنه في الوقت ذاته لا يمتلك شجاعة لقول الحق كلمة الحق. والعالم يحتفل باليوم العالمي للمجاملة في الأول من مارش، اليوم العالمي للمجاملة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم في هولندا بواسطة هينز بورتفيلد، وهو متخصص تقديري في هولندا في عام 2001، ويتم الاحتفال به الآن في العديد من البلدان الأوروبية بما في ذلك النرويج وبلجيكا. والفكرة هي إنشاء أكثر يوم إيجابي في العالم. ابتكر بورتي فليت فكرة هذا اليوم كوسيلة لنشر السعادة وزيادة الإنتاجية، حيث يشجع الناس على استخدام الكلمات بدلا من الهدايا كطريقة لمدح الناس وتقديرهم، وتحث على تقديم تحيات وملاحظات التقدير بالكلمات فقط وليس بالهدايا. أي شخص يمكنه المشاركة. اليوم العالمي للمجامله لا يوم مجاني يتناسب مع اي ميزانيه، وهذا يعني ان اي شخص يمكنه المشاركه، لان الشيء الوحيد الذي يكلفه هو القليل من النيه على عكس الايام التجاريه، فان هذا اليوم مجاني تماما، يمكن ان يتناسب مع اي ميزانيه. وقد اظهرت الدراسات ان الاشخاص الذين يتلقون المديح على عملهم هم اكثر عرضه لتحسين ادائهم من اولئك الذين لم يتم الثناء عليهم. قد يظهر المستفيدون من المجاملات ايضا تفاعلا اجتماعيا محسنا، بالاضافه الى زياده مقياس السعاده الكليه من اجل التعرف على سبل الاحتفال بيوم المجاملة العالمي بالكلمات والعبارات فقط من دون هدايا مادية. كيفية الاحتفال بيوم المجاملة العالمي يعد التعبير عن الإعجاب والتقدير من المهارات الارتباطية التي لا تأتي دائما بشكل طبيعي في البداية، قد يلزم تعلمه، ولكن مع النية والقرض يمكن أن تكون المجاملات جزءا مهما من العلاقات من الأشخاص الذين يمكنهم تحسين الحياة اليومية للجميع. ويوم المجاملة العالمي هو وقت رائع للتدرب، وقد يبدو تقديم المجاملات صعبا في البداية، لكن لا يجب أن يكون كذلك حقا، إنه مجرد مسألة مراقبة شيء جيد عن شخص آخر ثم توصيله إليه. على الرغم من أن 61% من الناس يقولون أن المديح يحرجهم، فإن هذا لا يعني أنهم ليسوا بحاجة لسماعها. فكر في هذه الطرق المختلفة للاحتفال بيوم المجاملة العالمي مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل والجيران وحتى الغرباء. المجاملة أن تخبر صديقك بالتأثير الذي حدثه في حياتك. أفضل طريقة للإدراء هي التأكد أن ما تقوله صادق. يمكنك إخبار صديق ما بأنه قام بعمل جيد في العمل وأنك تحب تخبره مظهره أو أسلوب شعره الجديد، لكن إذا كان بإمكانك تقديم مجاملة أعمق وإخباره بالتأثير الذي حدثه في حياتك فسيكون ذلك أكثر فائدة. البطاقة المكتوبة بخط اليد. لقد ذهبت الملاحظات والرسائل المكتوبة بخط اليد جانبا منذ اختراع الكمبيوتر، لكن الملاحظة أو البطاقة المكتوبة بخط اليد تضيف دائما لمسة شخصية. ليس من الضروري أن تكون طويلة جدا، فقط رسالة صغيرة لتقول إن شيئا لطيفا مثالي، شكرا الناس على خدمتهم. الابتسامة مع خالص الشكر لمن يقدم لك خدمة مطلوبة للمجاملة. شيء آخر يجب القيام به في يوم المجاملة العالمي، وهي تذكر أن تبتسم وتقول شكرا لك عندما تقابل أشخاص يقومون بخدمة يومية من أجلك، مثل سائقي الحافلات أو الصرافين في المقهى أو محل البقالة أو سائقي السيارات الأجرة أو حتى أولئك الذين تصادفهم في المتجر أو محطة الوقود، وإخبارهم عن العمل الجيد الذي قاموا به أو لاحظت شيئا جيدا عنهم، وانظر إلى مدى ما يمكن أن يؤثر ذلك على يومهم. مشاركة الشعر. يوم المجاملة العالمي فرصة مثالية للاهتمام وتقدير الآخرين. في الأيام التي تسبق يوم المجاملة العالمي لا تردد في تقديم تذكير للأصدقاء والعائلة حتى يتمكنوا من تمريرها. أيضا كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعرفون عنها زاد احتمال أن يكون الكوكب مكانا إيجابيا وممتعا للعيش فيه. بهذا أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذه الفقرة، فاصل وأعود إليكم. غمعي.
بريدك يا ولد عمي عدوك العسل سائل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الضمي، على مهلك علي ده نحيت أبوي وأمي.
إليكم مستمعينا الكرام، وفي هذه الفقرة أكبر أفواه في عالم الحيوان.
أساليب البقاء في عالم الحيوان بتختلف من حيوان للتاني، منهم اللي بيتميز بحجم جسمه الضخم، ومنهم اللي بيتميز بسرعة عالية، واللي عنده مخالب قوية، أو اللي جسمه بينتج أنواع من السموم، وغيرها من الصفات المميزة. ويعتبر حجم الفم واحدة من الصفات الجسدية اللي ليها تأثير مباشر على قدرة بعض المخلوقات على البقاء في البيئة بتاعتها. وعلشان كده هتلاقي بعض الحيوانات تستحق بجدارة لقب أكبر أفواه في عالم الحيوان. لو دورنا على أكتر طائر مشهور بين البشر بفمه الكبير والمميز، مش هنلاقي أشهر ولا أكبر من البجعة. والسبب في كده بيرجع لشكل وحجم الجراب الجلدي المتصل بعظام الفك السفلي للمنقار ورقبة الطائر ده، واللي على الرغم من أنه موجود عند طيور كتير، إلا أن حجم الكيس ده عند البجع أكبر بكتير من أي طائر تاني. ده غير كمان أنه بيتمتع بمرونة عالية بتساعده أنه يتمدد، وده طبعا بجانب المتانة اللي بتخليه يستحمل كميات من الأكل ممكن توصل لتلات أضعاف الكمية اللي معدته أصلا تقدر تشيلها. وعندك مثلا البجع البني، واللي يعتبر أصغر نوع من الأنواع الثمانية المعروفين، عنده جراب بيقدر يشيل أكتر من 11 لتر مية و10 كيلو من الأكل. والميزة دي ربنا سبحانه وتعالى وهبها للبجع لأنهم بيقضوا معظم حياتهم في المية المالحة، وبيعتمدوا في أكلهم بشكل أساسي على الأسماك والقشريات. والجراب الجلدي ده بالنسبة لهم بيبقى عامل زي شبكة الصيد كده، ينزلوا بيها في المية ويطلعوا بخيرات الله، وفي نفس الوقت بيستخدموه مصفة بيصفوا بيها السمك من المية المالحة. ده غير انهم كمان بيستخدموه طبق بيقدموا فيه الأكل للكتاكيت الصغيرين. مساحة الفك عند البشر بتمثل حوالي 2% من إجمالي طول الجسم، لكن تخيل معايا بقى لو واحد عنده فك نص طول جسمه بالكامل. سنة 1824 اكتشف عالم الطبيعة الألماني ألكسندر ماكسيميليان نوع غريب من الضفادع عايش في المنطقة العشبية في أمريكا الجنوبية. بيتراوح طول الضفدع ده من 11 سنتي ل 15 سنتي، ووزنه بيوصل لنص كيلو جرام. لكن أكتر حاجة بتميزه هو فمه العريض، واللي بيمثل 50% من إجمالي طول جسمه. وبسبب عيونه البارزة عن عظم الجمجمة بتاعته أطلق عليها ألكسندر اسم الضفدع الأرجنتيني ذو القرنين. والغريب في الضفادع دي انها ما بتقدرش تنط زي باقي الضفادع، رجولها صغيرة وضعيفة مش بتستحمل وزن جسمها التقيل، وده عمل لها مشكلة لان ما عندهاش القدرة انها تهرب من المفترسين اللي بيجروا وراها. وعلشان كده النوع ده عدواني جدا وبيعض اي حاجة تقرب منه، وفعلا هما بياكلوا كل حاجة تقريبا. ده غير كمان انهم ما بيشبعوش، بياكلوا اسماك، زواحف، حشرات، قوارض، أو حتى ضفادع من نفس نوعهم لو كان حجمهم أصغر شوية. وعادة الذكور هي اللي بتتاكل لأن الإناث أكبر منهم في الحجم. من المعروف عن التعابين إنها أشهر الحيوانات اللي بتقدر تبلع فرائس كاملة جوا بقها، واللي بيساعدها على كده هو فكها القابل للتمدد. لكن لو أنا سألتك دلوقتي وقلت لك تفتكر أنهي تعبان اللي بيمتلك أكبر فم، غالبا الإجابة هتكون الأناكوندا. لكن المذهل بقى أن في دراسة اتعملت مؤخرا أثبتت أن التعبان اللي يستحق اللقب ده هو الأصلة البرمية. وبتعتبر الأصلة البرمية واحدة من أكبر 5 أنواع تعابين تم اكتشافها، ووزنها اللي بيعدي 90 كيلو جرام خلاها تاني أتقل تعبان بعد الأناكوندا على طول، لكنها الأطول بطول يصل لأكتر من 5 أمتار. ولحد فترة قريبة ما كانش حد يعرف حجم الفريسة اللي يقدر يستوعبها فم النوع ده من التعابين، لحد ما عملوا تجربة في نوفمبر 2022 جابوا فيها مجسمات بأحجام مختلفة علشان يقيسوا قدرة فك الأفعى دي على التمدد. واكتشفوا إن الأصلة اللي كانت معاهم والوزنها كان يدوبك 60 كيلو وطولها 4 متر فكها قدر يستوعب مجسم قطره 22 سنتي. فبيتوقع ان فيهم أصلة ممكن فكها يتسع لجسم قطره 76 سنتي. وسر القدرة المرعبة دي بيرجع لتكوين عظام الفك السفلي للتعبان، واللي بيكون عبارة عن عظمتين منفصلين بيربط بينهم جلد مرن. وأثناء دخول الفريسة للفك العظمتين دول بيبعدوا عن بعض والجلد يتمدد على الآخر علشان يستوعب الفريسة كلها. ما ينفعش نبقى بنتكلم عن أكبر أفواه والقائمة بتاعتنا تخلو من أكتر حيوان عامل مشاكل في البر والبحر، والمتربع على عرش موسوعة جينيس كأكبر فم حيوان بيعيش على البر، وهو فرس النهر. لو بصيت على حياة فرس النهر هتلاحظ أنه بيقضي أغلب حياته تحت المية، وده لأن موطنهم الأساسي هي جنوب الصحراء الكبرى في قارة أفريقيا، وبالتالي بيبقوا معرضين لظروف طقس قاسية جدا ودرجات حرارة عالية طول النهار، ولأن جسم فرس النهر خالي تماما من أي شعر، وكمان ما عندهوش غدد عرقية تحميه من الجفاف اللي ممكن يحصل له من أشعة الشمس، فبيضطر أنه يقضي طول النهار تحت المية من غير أكل، ولما يدخل الليل يخرج من المية ويأكل شوية أعشاب. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى منحه فم ضخم بيتفتح 180 درجة كاملين، واللي بيه بيقدر يأكل أكبر كمية ممكنة من الأعشاب في ساعات الليل القليلة. ولأن فرس النهر حيوان ضخم وزنه بيوصل لأكتر من 4 أطنان، فبيحتاج يأكل في اليوم الواحد أكتر من 40 كيلو جرام من العشب. وعلشان كده لو ما قدرش يحصل على الكمية الكافية من الطعام في فترة الليل، ممكن يهجم على أي كائن حي قدامه ويفرتكه بعضة واحدة من أسنانه وأنيابه الحادة، واللي بالمناسبة تعتبر أطول أسنان لحيوان بري في العالم. ده غير كمان أنه بيمتلك قوة عضة فتاكة بتوصل ل 8000 نيوتن، يعني تقريبا ضعف قوة عضة الأسد. وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، يعتبر الحوت مقوس الرأس هو صاحب أكبر فم لكائن حي في العالم كله. بيمتلك الحوت ده فم ضخم ارتفاعه بيوصل لـ3 متر ونص وعرض 2 متر وطول 4 متر ونص، ولسانه لوحده وزنه 900 كيلو جرام. والسبب في تسميته بالحوت مقوس الرأس هو شكل فكه العلوي ورأسه الضخمة، واللي تعتبر تقريبا تلت إجمالي طول جسمه، علما أن جسمه بيوصل طوله لـ18 متر كاملين، يعني ارتفاع عمارة 6 دوار، مع وزن عملاق بيقدر بـ55 طن في المتوسط. والمذهل بقى انه بالرغم من حجمه المهول ده، الا انه مش بياكل غير الاسماك الصغيرة والعوالق والقشريات، لكنه مع ذلك بيستهلك في اليوم الواحد 1800 كيلو جرام من الاكل. الحوت مقوس الرأس ما عندهوش اسنان، فكه العلوي فيه سلسلة من الالواح المتداخلة المتكونة من مادة الكيراتين، واللي بتشتغل زي المصفى بيصف بيها الأكل من المية المالحة قبل ما يبلعه. والنوع ده من الحيتان مش موجود في أي مكان في العالم غير في القطب الشمالي وبس، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى وهبه طبقة ضخمة من الدهون سمكها 70 سنتي كاملين علشان تحميه من درجات الحرارة المنخفضة.
بهذا أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذه الفقرة، فاصل وأعود إليكم غمعي.
حكم قلبي لقيت ولا طعه كيتي أنا وين نلقى صبري كافي يا خوفي هكذا لا نبقى مضيع سنيني وكتاب علي الهوى وكتاب تدمعه ومن اللي جيت نحكم قلبي لقيت ولا طعه يا وكيتي أنا هدي غلطة يا قلبي خلات كل شي باين عرفنا بها يا قلبي الحبيب اللي خاين ويا عيوني لا 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 تبكي عليهم لا 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 راحوا خليهم لا 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 غالية دموعك يا عيوني ويا عيوني لا 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 تبكي عليهم لا 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 راحوا خليهم لا 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 غالية دموعك ولا طعو لا 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 كانوا أغلى الناس بقلبي ولا نويتي خنو اللي تحبوا يا قلبي ويبدلونو ما نسامحهم ولا تبرد النار بشوفي وغدا خد حقي الايام وما زالت شوفي وكانوا اغلى الناس بقلبي ولا نويتي خنوك اللي تحبه يا قلبي ويبدل لونه ما نسامحهم ولا تبرد إن ما عرف شوفه وغنى خد حقي نياب وما زالت شوفي هدي غلطة يا قلبي خلات كل شي باين عرفنا بيها يا قلبي الحبيب من اللي خاين ويا عيوني لا 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 تبكي عليهم لا 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 راحوا خليهم لا 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 خلي أدموعك يا عيوني ويا عيوني لا 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 تبكي عليهم لا 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 راحوا خليهم لا 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 خلي أدموعك يا عيوني على ليتك انتو ما ندريش باللي مستنيني كان يحسب لي يا غادي نعيش فرحة سنيني ما يحس بكسرة المظلوم غير اللي بحالي وربي وريني فيك يوم يلي درتك غالي وكتاب علي يا لهوى وكتاب تدمعه ومن اللي جيت نحكم قلبي لقيت ولا بعه
إليكم مستمعين الكرام وفي هذه الفقرة إنعاش العقد مع مرور الزمن وزيادة وتيرة الأحداث ووجود ضغوطات الحياة أصبح النسيان عامل أساسي من عوامل الحياة وأصبح يصيب الشباب وكبار السن بسبب تلك الأحداث المتتالية وقوتها وبسبب هذه الأحداث أصبح الإنسان يتجاهل العمل على تنشيط عقله وأصبح ينسى أمور مهمة ولا يسعى لتذكرها ويعتقد الكثير من الناس أن التقدم في العمر يجعل العقل أقل نشاطا وأن من الصعب التذكر والحصول على معلومة جديدة بسبب تقدم العمر وأنه كلما زاد العمر أصبحت عملية الاستذكار والتذكر صعبة جدا وقد أثبتت الدراسات عدم صحة ذلك لأن العقل البشري تلك قدرات كبيرة جدا قادرة على التكيف في كل المراحل العمرية ولكن ذلك يتطلب إجراء تمارين إنعاش العقل المنشطة والمحفزة للمخ من أجل استعادة تلك القدرات ومن هذه التمارين التي تساعد على إنعاش العقل عملية إحصاء الحروف من الممكن أن تقوم بإحصاء حرف من الحروف الأبجدية داخل غصة وليكن على سبيل المثال حرف ألف يمكن عد حرف ألف داخل الغصة أيضا تمرين الاستماع في هذا التمرين تقوم بخفض صوت التلفزيون أو المذياع واستقراء ما يقوله المذيع من خلال التركيز فيما يقال لمدة 5 دقائق تمرين عد الأدراج في هذا التمرين تقوم بعد الأدراج أثناء الصعود والنزول يوميا ويكون هذا التمرين أكثر فعالية عندما تقوم به أثناء التحدث مع شخص آخر ومن تمارين إنعاش العقل سماع الكلمات وإحصائها في هذا التمرين تقوم بإحصاء الكلمات التي تستمع إليها وليكن حروف الجر يمكن عدها من خلال السماع إلى قصة أو حديث ما أيضا من تمارين إنعاش العقل القراءة المنعكسة وهو من أقل التمارين استخداما ويتم ذلك من خلال قراءة مقال من الشمال إلى اليمين أو من الأسفل إلى الأعلى أو تهجئة الكلمة من نهايتها لأولها أيضا اللعبة النمساوية تعمل هذه اللعبة على تقوية الذاكرة وتتم هذه اللعبة عن طريق قيام شخصين بالاتفاق بنطق جملة معينة وفي كل مرة يقوم أحدهم بإضافة كلمة جديدة للجملة ومن تمارين إنعاش العقل أيضا عدم كتابة قائمة التسوق عوضا عن ذلك قم بحفظها وتذكرها وخصوصا لو كانت قائمة قصيرة أيضا هنالك بعض التمارين الرياضية التي مقدورها إنعاش العقل وهذه التمارين بمقدورها تحسين المزاج وبالتالي فتح المجال للعقل للتركيز أهم التمارين هي تمرين وضعية الواتس أمعاء التنفس بهدوء، وتقوم هذه التغنية بتهدئة المخ على الفور واستعادة نشاطه. يعتبر تمرين التنفس مع هذه الوضعية له تأثير فوري لتخليص المخ من الإجهاد والتوتر والقلق والإحباط، وذلك من المشاعر السلبية لاستعادة نشاطه من جديد. وللقيام بهذا التمرين قم بالجلوس بطريقة مستقيمة في زاوية هادئة، كما يجب أن تكون التهوية جيدة. حاول إبقاء عينيك مغمضة لبعض الوقت، وضع يدك على أذنيك عند الغضروف سواء من الداخل أو من الخارج. سوف تستمع إلى طنين الأذن، ومن الممكن أن تجعله هادئا أو تتركه داخبا، وكلما تركته داخبا كان أفضل للتمرين، مع أخذ شهيق وزفير والاستمرار على هذا النمط من 3 إلى 4 مرات. تمرين التمدد للأمام لإنعاش العقل. يساعد هذا التمرين على إنعاش العقل والذاكرة، بالإضافة إلى تمرين للأعصاب وعضلات الفخذين والذراع. في هذا التمرين تقوى بالتمدد وفرد الرجلين والجلوس مستقيما مع فرد الظهر وفرد اليدين أعلى الرأس، ثم أخذ شهيق وثفير مع الانحناء للأمام ولمس أصابع القدمين مع تكرار تلك العملية 4 مرات. تمرين وضعية الجسر. يساعد هذا التمرين على إنعاش العقل وتهدئة الأعصاب والحد من التوتر والاكتئاب وعلاج مسائل الهضم، لذلك هو مفيد من شتى الجوانب. وللقيام بهذا التمرين تقوم بالاستلقاء على الأرض على ظهرك، وتقوم بضم الركبتين لأخذ زاوية 90 درجة والحفاظ على الوركين والقدمين بعيدا عن الأرض بحوالي 10 بوصة، مع تمديد اليدين مستقيمتين بجانبه وعدم ثنيهم، مع التنفس بهدوء مع الاستمرار في رفع الفخذين والظهر عن الأرض. تمرين رفع الساقين لإنعاش العقل. يساعد هذا التمرين على تنشيط العقل بصورة ممتازة، كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية للجسم وشد عضلات الظهر والفخذ. ولكي نقوم بهذا التمرين عليكم الاستلقاء على الأرض بوضع مستقيم ورفع القدمين لأعلى النقطة للوصول إلى السقف، مع استخدام يديكم كدعامة لظهركم والبقاء على هذه الوضعية، مع أخذ نفس عميق من 15 إلى 20 ثانية ثم الرجوع للوضع المستقيم. بالإضافة إلى تلك التمارين الرياضية، هنالك عدة عوامل نفسية يجب اتخاذها لإنعاش العقل، وهي الحفاظ على النشاط. أكدت الأبحاث التي أجريت أن الأشخاص أصحاب النشاط القليل يعانون من ضعف الذاكرة والتركيز، لذلك يجب إجراء تغيرات في النشاطات اليومية بصفة مستمرة لكي يصبح عقلك في حالة استعداد مستمر للتجديد. التنظيم. من الصعوبة الشديدة تذكر شيء إذا لم تقم بتنظيمه داخل عقلك وترتيب أولوياتك، لذلك يجب أخذ الوقت واسترجاع البيانات داخل العقل وتحديد الأمور الأكثر أهمية لتذكرها، وبذلك تكون العملية التذكر سهلة، لأن عقلك يقوم بترتيب الأفكار بالفعل. فعندما تضع أولويات للتعلم والتذكر فإنك تعطيه الأمر بتنفيذ هذا الترتيب. تعلم لغة جديدة. محاولة تعلم لغة جديدة تحفز العقل على الحفظ من خلال الحصول على مفردات جديدة، وإذا كانت لديك لغة ثانية بالفعل يمكن مراجعتها مرة أخرى، ذلك من شأنه أن يحفز الأشياء النائمة بالدماغ. الحفاظ على الإيجابية. من المهم جدا الحفاظ على النظرة الإيجابية للأمور، فعندما تنظر الأمور بصفة إيجابية ذلك يقوم بتعزيز الصحة العقلية، بالإضافة إلى أن الأمران يسيران معا. عندما تنظر للأمور بإيجابية يقوم العقل بإفراز الهرمون الذي من شأنها زيادة النشاط وتحسين المزاج، لكن التفكير بسلبية يؤدي إلى الاكتئاب ولا يقوم بالعقل بإفراز ذلك الهرمون. شرب الماء. شرب الكثير من الماء يساعد على ترطيب الجسم وبالتالي يساعد الدماغ على زيادة نشاطه. التغذية الجيدة. التغذية الجيدة من شأنها الحفاظ على صحة عقلك وعلى إنعاش التفكير والذاكرة، لذلك من الجيد الحصول على أطعمة صحية، ومن الضروري تناول الأطعمة المضادة للأكسدة والتي هي مفيدة للدماغ وتساعد الجسم للدفاع ضد الجذور الحرة، وبالتالي لها تأثير مباشر على الاضطرابات التنكسية التي تستهدف المخ وتحمي الخلايا العصبية. ربط الذاكرة بالبيئة المحيطة، وذلك التمرين من شأنه العمل على إنعاش العقل بصورة مذهلة، وذلك يتم عن طريق ربط الذاكرة بالبيئة المحيطة. فمثلا عندما تقوم بقراءة كتاب ما في الحديقة فيمكنك تذكر الكتاب عن طريق استنشاق رائحة الأشجار والزهور، كما تستطيع تمييز جزيئات من ما يحتويه الكتاب بروائح مختلفة. وقد ذكر أندرو جونسون الأخصائي النفسي بأنه ينصح طلابه بتلك التجربة على الدوام عندما يكون هنالك امتحان كطريقة جيدة للاستذكار والتذكر. الحذر من الوحدة والتدخين. أثبتت الدراسات أن نشاط العقل والأداء المعرفي أقل بكثير عند المدخنين من غير المدخنين، حيث أن التدخين يؤثر سلبا على الحواس الإدراكية للعقل. وعلى الجانب الآخر، أثبتت الدراسات أن العلاقات الاجتماعية للإنسان تؤثر بجزء كبير على الحواس الإدراكية، وكلما كانت علاقاتك وطيدة بالآخرين سوف ينعش ذلك المخ. وفي النهاية قد بينت لكم في هذه الفقرة أهم تمارين إنعاش العقل سواء من الناحية الفكرية أو الرياضية أو النفسية. وبهذا أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذه الفقرة. فاصل وأعود إليكم، فابقوا معي.
القصايد والمطار كثر اشتياقي والخيال، صحى على شوفك وعيني في جمالك نايمة، من قبل نادي لك تعال القلب نادى لك تعال، ما بين ضلع عيني بلد وانت بقلب عاصمة. كثر القصايد جمال، لو يجمعون الحسن كله انت براس القايمة. الله اكبر من ثنى غصنك ما لسما تمال، اغار من ريح يهب وشواق قلبي ناسمة. عبد العزيز يقولها ما شاف من قبلك جمال، الله أكبر الثنى غصنك ما لمس ما تمال، أغار من ريح يهب وشواق قلبي ناسمة. ودي أعيشك دنيتي في ضحكتي وفي دمعتي، ما دام قربك راحتي انتي حياتي فاطمة.
See you.
الأخيرة عالم الفيزياء النظرية أرنولد سومرفيلد.
كان أول من اعترف بصحة نظريتي وساعدني فيها، بل وساعد على قبولها في المجتمع العلمي. هو محاضر رائع وبمثابة أستاذي. ده الكلام اللي قاله ألبرت أينشتاين في حق عالم الفيزياء النظرية المظلوم إعلاميا أرنولد سومرفيلد، واللي باعتراف المجتمع العلمي كان واحد من أكثر الفيزيائيين المؤثرين على الإطلاق، واللي بجانب إسهاماته العلمية اشتهر بحاجة في منتهى الغرابة. سومرفيلد هو العالم الوحيد في التاريخ اللي ترشح لجائزة نوبل 84 مرة، لكنه ما فازش بالجائزة ولا مرة منهم. في نهاية القرن 19 كانت ألمانيا واحدة من الدول الرائدة في العلوم والتكنولوجيا، وكانت متفوقة في مجالات مهمة زي الميكانيكا والكهرباء والكيمياء وغيرهم كتير. والاكتشافات والابتكارات اللي ظهرت في ألمانيا ساهمت في تقدم الصناعة والتكنولوجيا في العالم كله. وأما الجامعات الألمانية فكانت منتهى آمال العلماء والباحثين من كل أنحاء العالم، وخرج المجتمع العلمي في الفترة دي نوابغ وأسماء أيقونية في تاريخ العلم. فبجانب أينشتاين وعلى سبيل المثال مش الحصر، عندكم العالم ماكس بلانك واضع أسس ميكانيكا الكم، والكيميائي الشهير فريتز هابر وغيرهم كتير. لكن من أهم العلماء في الوقت ده على الإطلاق كان أستاذ الفيزياء النظرية أرنولد سومرفيلد، واللي كتير من المعاصرين ليه قالوا عنه العلماء يصنعون العلم وسومرفيلد يصنع العلماء. اتولد أرنولد في 5 ديسمبر 1868 في عيلة عريقة في بروسيا، واهتم بدراسة العلوم من وهو سنه صغير، وقدر انه ياخد الدكتوراه وهو عنده 22 سنة بس. وبعدها اتجه لدراسة المناهج والأساليب التربوية لأنه كان بيحب التدريس، وكان عنده موهبة استثنائية في توصيل أفكاره والمعلومات اللي عنده للمتلقي، وكل الناس كانت بتشهد له انه نابغة في فن إلقاء المحاضرات، وعلشان كده طلع من تحت إيده طلبة كتير حققوا إنجازات عظيمة. سومرفيلد أشرف على مئات رسائل الماجستير والدكتوراه، وسبعة من طلابه فازوا بجائزة نوبل، ده غير العشرات التانيين اللي فازوا بجوائز مرموقة ما تقلش كتير عن نوبل، ودول طلابه المباشرين. أما بقى بالنسبة لطلابه غير المباشرين، ودول اللي كانوا بيجولوا من كل أنحاء العالم علشان يحضروا له محاضرة ولا مؤتمر، فحدث ولا حرج. وألبرت أينشتاين كان تلميذ غير مباشر لسومرفيلد. ألف سومرفيلد 6 مجلدات في الفيزياء النظرية، يعتبروا مرجع أسطوري لكل العاملين في المجال، بالإضافة لأنه قدر يقدم نظرية كاملة عن الإلكترون في مرحلة مبكرة جدا، وقدم المعادلة المعروفة اللي فيها ثابت سومرفيلد واللي يعتبر ثابت فيزيائي مهم لحد النهاردة، بالإضافة لأنه ساهم مساهمات كبيرة في النظرية الذرية لنيلز بور، لدرجة أن كتير من العلماء بينسبوا له فضل إنقاذ النظرية كلها من الضياع. لو رحنا بقى لميكانيكا الكم هنلاقي ان سومرفيلد كان ليه اسهامات ضخمه ما زالت باسمه لحد النهارده، منها مثلا اشتراكه مع العالم الامريكي ويليام ويلسون في تقديم قاعده تكميم سومرفيلد ويلسون، واشترك مع الفيزيائي الالماني بول درود في تقديم نموذج درود سومرفيلد، وهو حاجه مرتبطه بالتوصيل الكهربائي والتنبؤ بالخصائص الحراريه للمعادن، وغيرها كتير من الاسهامات الحلقه ما تسمحش ان احنا نذكرها كلها. وعلشان كده العلماء اجمعوا على حاجتين بخصوص سومرفيلد: أولا إن كتير من الاكتشافات العلمية ما كانتش هتحصل من غير مساعدته، وثانيا إن هو حلقة الوصل ما بين الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الحديثة. طب دلوقتي راجل بالإنجازات دي كلها، ده المفروض ياخد نوبل بصبع رجله الصغير، إزاي بقى ترشح 84 مرة وما فازش ولا مرة منهم؟ سومرفيلد فعلا اترشح لنوبل 84 مرة، وفي سنين اترشح فيهم أكتر من مرة، زي سنة 1920 و1922 اترشح في كل سنة منهم 4 مرات، وعندك سنة 1924 و1925 اترشح فيهم 6 مرات، وسنة 1933 و1937 اترشح 8 مرات. لكن بالرغم من كل الترشيحات دي كان في أكتر من سبب خلاه ما يكسبش بالجائزة في ولا سنة منهم. أول سبب هو الخلاف اللي كان بينه وما بين العلماء اللي كانوا في لجنة تحكيم جائزة نوبل في الفترة بتاعته. زي ما قلنا سومرفيلد كان يعتبر حلقة الوصل ما بين الفيزياء النظرية الكلاسيكية والفيزياء الحديثة. الجيل الجديد من الفيزيائيين كان بيحب المغامرة والتعلم من التجربة، وما كانوش بيعتبروا إن الواحد يشطح بخياله مضيع للوقت، في حين إن الجيل الكلاسيكي القديم من العلماء كانت طريقتهم مميزة بالوضوح والصرامة الرياضية، ما كانوش بيحبوا جو الفلسفة والتخيل في العلم. وعلشان كده لجنة التحكيم في نوبل في الوقت ده، واللي كانوا طبعا من الجيل القديم، لما كان بيتقدم لهم ترشيح لأي عالم بيشطح بخياله كانوا بيرفضوه، وبالرغم من أن أهم نظريتين في العلم في آخر 100 سنة هما النظرية النسبية ونظرية الكم، إلا أن أصحاب النظريتين ما خدوش جائزة نوبل بسبب النظريتين، لأن النظريتين في وقتهم كانوا يعتبروا كلام فلسفي فارغ بالنسبة للفيزيائيين الكلاسيكيين. وعلشان كده لما نبص على جائزة نوبل اللي خدها أينشتاين هنلاقيها في التأثير الكهروضوئي مش في النظرية النسبية أساسا. سومرفيلد بقى وعلى عكس علماء جيله كان قادر انه يمزج ما بين العقل الكلاسيكي والعقل الحديث، وعلشان كده الجيل الجديد من العلماء كانوا بيحبوه وبيعتبروه قائد الحركة العلمية الجديدة، والحكاية دي خلقت صراع ما بين سومرفيلد وكتير من علماء جيله ومنهم طبعا لجنة نوبل. كان في مشكلة تانية كبيرة في شخصية سومرفيلد بيلخصها ماكس بلانك لما وصف سومرفيلد وقال: أكتر حاجة بتعجبني فيك هي اهتمامك بالتربة أكتر من الزرع. والكلام ده معناه ببساطة أن سومرفيلد كان بيهتم بالأفكار مش بالإنجازات اللي بتترتب على الأفكار دي. وعلشان كده بالرغم من إسهامات سومرفيلد القيمة في مجالات كتير، إلا أن دايما إسهاماته كانت ناقصة، يا إما يبدأ الفكرة وبعد كده يسيب حد تاني يكملها، أو يدخل في فكرة بتاعت واحد غيره ويحلله شوية مشاكل ويسيبه ويمشي. وطبيعته الشخصية دي ضيعت منه كتير من ترشيحات نوبل. ضيف على كده كمان بقى شخصية سومرفيلد المتمردة. زي ما كان سومرفيلد في حتة لوحده في العلم ولا تبع الجيل القديم ولا تبع الجيل الجديد، كان برضه كده في السياسة. آراؤه كانت مختلفة دايما عن الجنبين، ولا هو تبع اليسار ولا تبع اليمين. كان بيكره سياسة ألمانيا وبيكره سياسة أعداء ألمانيا اللي هو مش عاجبه أي حد، وكان بيقول بشكل علني إن الإمبراطورية الألمانية الجديدة عايزة تبلع العالم بعد ما بقت قوية، ويروح مودي وشه الناحية التانية ويقول بريطانيا وفرنسا وأسبانيا عايزين يبلعوا العالم هم كمان. يعني الخلاصة سومرفيلد كان شايط في كل السياسيين، والوصفة دي كده معناها إن ما كانش عنده ظهر يحميه أو يلمعه، وده على عكس معظم العلماء والباحثين في الوقت ده، لدرجة إن الحوار ده مش بس خسره نوبل، الحكومة الألمانية شالوه من كل منصب قيادي أو إداري اشتغل فيه، شالوه من الجمعية الفيزيائية الألمانية واللي كانت تعتبر أهم منظمة لعلماء الفيزياء وقتها، وشالوه من رئاسة القسم وعمادة الكلية اللي كان فيها، ومنعوا عنده ميداليات وجوائز كتير. الأسباب اللي قلناها كلها خلت لجنة التحكيم في نوبل يمنعوا عنه الجائزة أكتر من 30 سنة، لأنهم أكيد مش هيدوا جائزة نوبل لواحد بيسفه من آرائهم وبينحاز للشباب الصغير وصدامي مع السياسيين ومش مهتم إنه ينسب أفكاره العلمية لنفسه. وعلشان كده ساعة الجد أغلب أعضاء اللجنة كانوا بيصوتوا لواحد غيره. في النهاية وعلى الرغم من أن سومرفيلد ما خدش نوبل خلال مسيرته العلمية الطويلة، إلا أنه فاز بجوائز وميداليات كتير في كل أكاديميات العالم تقريبا. وفي 26 إبريل سنة 1951 مات الأستاذ الفذ أرنولد سومرفيلد عن عمر يناهز 83 سنة، وساب وراه حصيلة ضخمة من الإسهامات اللي بذلها لعلوم مختلفة.
إلى هنا أعزائنا المستمعين أصل معكم إلى نهاية برنامجكم الأسبوعي منوعات، آمل أن تكونوا استمتعتم وقضيتم معي وقتا ممتعا. كنت معكم حنان مبراتو، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل، ودمتم بخير.
ثواني شتاني. سامحتك من كل قلبي يا محبوبي سامحتك بعيوني مع غير يا لحبيب لمحتك سامحتك